ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل الصغير الذي تصدر منه تصرفات مستفزة للأبوين وصراخ وعناد يحمل الأبوين على التشديد عليه بل وضرب أحيانا؟ أنت اللي محتاج صراحة نتعامل مع استفزازك أنت. يعني الولد الصغير تقول لي أنت واحد بيشتكي عيل صغير، في حد بيشتكي عيل صغير؟ يا رجل كبر راسك الله يهديك. يعني الولد الصغير معروف، طيب الولد الصغير هيصرخ، الولد الصغير بيتشدد، الولد الصغير عنده عادات معينة. أنت ربي أدب علم برفق وبين وبين الطفل الصغير الذي تصدر منه تصرفات مستفزة للأبوين. أمال هو طفل ليه طيب؟ طفل يا رجل، طفل 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 يعني طبيعي جدا. بالعكس التصرفات هذه قد تنم عن ذكاء، يعني الولد اللي بيتصرف التصرفات هذه والولد أنت لا تستطيع أن تمسك به ولا كذا ولا كذا، هذا دليل على ذكائه. ولد صاحب الحركة الكثيرة هذه، صاحب الأفلام الكثيرة المتعددة، هذا دليل على ذكائه. أنت تتعامل معه التعامل الذي فيه المودة وفيه الرحمة وفيه التنبيه. أدب، نعم، علم، نعم، ربي، نعم، كل شيء، لكن لا تجعل الولد مشكلة في هذه السن. معروف أن الطفل له من التصرفات ما ليس الكبار، هذا طفل ما عنده عقل ولا عنده تمييز ولا عنده كذا، حتى ما وصل إلى السابعة حتى يعني يفهم بعض الشيء، يعني ما وصل إلى السابعة يفهم بعض الشيء. لكن حرصنا الحقيقة على أبنائنا يجعلنا أحيانا نفقد أساليب التربية الصحيحة في هذا الباب. والإنسان ينظر إلى ولدي منذ أن يولد على أنه لا يرضى أن يكون ابن القيم. لا، أنا أريد شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أريد أن يكون ابن القيم، أريد أن يكون ابن تيمية رحمه الله. وإذا تصرف الولد تصرف، واخد بالك، تعامله معاملة الكبار، الكبار الذين يميزون. والشريعة لم تعتبر هذا. الشريعة لماذا ما كلفت الصغير يا إخواني؟ لماذا ما كلفت الصغير؟ لأنه ما عنده أهلية حتى لو بلغ السابعة العاشرة، حتى يبلغ، حتى يبلغ، لأنه قبل هذا أهليته ناقصة. حتى لو عنده تمييز بعد السابعة وكذا اسمه صبي مميز، لكن مميز مش مكلف، مميز مش مكلف، لأن التكليف يحتاج إلى كمال أهلية، وهذه لا تكون إلا بعد البلوغ فيما يتعلق بحق الله عز وجل من عبادات أو كذا. أما تصرفات فنحتاج إلى وصف آخر في التصرفات اسمه الرشد، اسمه الرشد فوق البلوغ. يعني ممكن يوصل 30 سنة ولا يسمح له بالتصرف لأنه ليس راشدا، ما لا علاقة بالبلوغ. البلوغ هذا حد التكليف الشرعي. فعندنا تمييز وعندنا بلوغ وعندنا رشد. ما قبل التمييز لو 7 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك أن تأمر أولادك بالصلاة، ولما قال مروا أبناكم بالصلاة وهم أبناء 7، هنا يعقل يعني صلاة. لما قبل 7 ما تأمره بها، ما تأمره بها، إن قام هو من نفسه يؤدي حركاتك وكان في البيت هذه مسألة أخرى، لكن لا تأمره قبل 7، قبل 7 لين صار عنده تمييز معين يعقل ما معنى الصلاة، لكن ما كلف به. ليس هو التمييز الذي يحصل به التكليف والأهلية التي يحصل بها التكليف. فضلا بقى أنك أنت تهاتي قبل ذلك وتقول لولد يتصرف تصرفات مستفزة، هذا كلام يعني حقيقة أنا أرى أنك مستفز، أنت المستفز صراحة. يعني تتكلم كأنما تتكلم عن رجل كبير كبير. الولد لابد أن يأخذ يا أخواني حقه في الطفولة وحقه في كذا مع التوجيه. نعم التوجيه، وإحنا كلنا أخواني تربينا على هذا. أنا ما كانش أبانا يرعوا في هذه الأشياء، نحن يا مجرينا وروحنا ولعبنا واستحمينا في البحر ومش عارف وروحنا مش عارف، هذه الطفولة يعني كلنا جربها. بالعكس الواحد إذا كان عنده حركة زائدة وذكاء وتصرف وحسن تصرف، دي بتعمق أشياء في الولد من الصغر، تصرف وحسن التصرف واللباقة والتجاوز في هذا. لكن إذا كذب قول له هذا كذب حرام، علم عنه من الصغر، تعلمه هذه الأوليات نعم، لكن إذا خالف شيئا من هذا فكن رفيقا في توجيهه وتأديبه. فلابد أن نتعامل مع الطفل بحسب المرحلة العمرية التي يحتاجها، حسب المرحلة العمرية التي يحتاجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع حسن وحسين كيف كان يتعامل مع حسن وحسين وأمامة حينما كان يحمله على كتفه وكذا، ولا أقول لك أنت يا أمامة ما يصلحش أنك تيجي معايا في الصلاة أو في المسجد، أو ليه بتتحركي في الصلاة وأنا أحملك؟ أبدا، إنما كان النبي يراعي هذا، ربما علت ظهره فيطيل السجود حتى كف. النبي راعى الطفل وهو يبكي مع أمه حال الصلاة،
لقد كان النبي يدخل الصلاة ويريد إطالتها فيسمع بكاء الطفل فيرحم الطفل ويرحم أمه حتى لا تنشغل به. نزل من على منبره فلقي الحسن. طب هتقول ده تصرف مستفز، اما يجي الولد ده وانت بتخطب كده انت الشيخ وجالك ابنك مثلا عنده 4 سنين هرب من امه ودخل المسجد وبيعيط في المسجد وانت بتخطب تعمل ايه؟ ممكن تقول ده تصرف مستفز. ماذا صنع النبي؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم واخذه وعلى منبره صلى الله عليه وسلم. فمرحلة الصغر حاول تحط له دايرة بس كبيرة على قد مستواه، المهم انه ما يطلعش عنها. انما انت ما تجيش ما تحط له دايرة ابن تيمية، لا انت حط له دايرة، المهم ان هو يلعب في الدايرة دي. حط له انت دايرة ما يتجاوزش بقى سب الشتم مش عارف اللي ايه، لا ما يطلعش دي، معلمه واذيهم، لكن وسع له الدايرة. طيب كل ما يكبر تضيق الدايرة شوية، كل ما يكبر تضيق الدايرة شوية، كل ما يكبر وهكذا. لكن حط له الدايرة اللي تتناسب مع المرحلة العمرية له، وراعي ان الله عز وجل خلق فيه اشياء وخلق فيه كذا، تتكامل هذه الاشياء. انت تريد الكمال من اول يوم، تريد الكمال من اول يوم، ولهذا قد تتربى عقد نفسية عند الصغير تبقى معه، عقد نفسية من الجبن من الانطواء دي يا اخوانا لا تهملوها. مسائل العقد اللي تكون من الاب او من الام او من كليهما في التربية دي عقد بتؤثر من الصغر. الطفل الانطوائي ده من الصغر، واخد بالك، الطفل الانطوائي هذا من الصغر، عدواني ايضا من الصغر الغالب، هذه عقد تتربى وتتعمق في الطفل منذ الصغر، فلابد ان نراعي. وحتى علماء النفس يسموا مراحل في الطفوله كده، مرحله الانا، مرحله الهوى، مرحله ما ادري، يعني في حاجات للطفل حتى منذ الصغر، واخد بالك، مراحل هم يعيشوا معاها، هذه المراحل لها متطلبات لابد ان تراعى هذه الامور، ولكن لا يبالغ فيها ايضا. احنا مش بنقول هذا بحيث ان يبقى مثلا الولد لا يوجه ادنى توجيه، والولد مثلا يصنع تصرفات تحتاج الى توجيه والام جالسه ولا تكلمه كلمه واحده، لا، التوجيه هذا موجود، لكن التوجيه المناسب، ثم تترك له مساحه، تغافل عن هذا. وانت نفسك ينبغي ان تقوم ايضا بوسائل تربيه تشبع ما عند الولد من الايه؟ من الرغبات، لكن تكون في جوانب مباحه. ولهذا شرع اللهو مع الاهل ومع الاولاد، شرع هذا اللهو مع الاهل ومع الاولاد. ليه؟ لان الولد يحتاج الى اللهو ويحتاج الى اللعب ويحتاج الى كذا، فلا بد ان تراعى هذه الامور. لكن الحقيقه يعني التعبير بكلمه مستفز هذا الحقيقه يعني كما قلت هذا تعبير اصلا مستفز، ما ينبغي ان احنا نصف ابدا تصرفات مستفزه الالوان وصراخ وعناد ما ادري ايه، هذه كلها ترجع غالبا الى عادات انت تعلمها فيه. زي مثلا الاكل، مثلا بعض الامهات تمشي ورا الولد بطبق الطعام حيثما دخل وخرج، كل يا ولد تبع عشان خد، طب كل تبع عشان خد، لا لا ابدا، قدم الطعام، اكل اكل، ما اكلش شريه حتى ياكل، ان جاع اكل تاكدي من هذا، لكن لا نعمق في هذه المسألة. هنا هينشأ بقى من ايه؟ كذلك مثلا لو بكى الحق واعمل، هيتربى فيه العناد. لا، نتعامل التعامل الطبيعي، كل ما لكش سيبه، مالكش دعوة. خلاص، أصل الولد ممكن يمشي عارف مصالح نفسه، حاجة زي ما قلنا حط دائرة كبرى، لو الولد بقى يصل إلى يموت لا أكليه، لكن فيه فكما قلت دائرة، المهم يتصرف فيها الولد. الولد يقطع في السلك مش عارف ايه، طبيعي جدا، يكسر طبق، يكسر كأسا، هذا طبيعي. إذا كان الأخ يقصد أن دي التصرفات المستفزة، هذه التصرفات الطبيعية، هذه التصرفات الطبيعية. وقص عليك أنت قص عليك أنت، يعني ما زال أنت ممكن تكون عندك 30 سنة وعندك تصرفات، أنت اللي عندك تصرفات مستفزة مش الولد. نعم، شوف يا اخي، انا غمض واقول لك لا كرتون ولا كذا، هذا ابدا لا نربي اولادنا عليه، كما ذكرنا لكم كلام اهل العلم من قبل. هنقول ازاي ومش عارف ايه وصعبه، هو كده خلاص. ليه؟ لان هذه الاشياء فيها ايضا سلبيات كبيره جدا، وفيها مخالفات شرعيه، وفيها تعليم الوالد على التفاهه، ونقول نتبع علمائنا، اذا علمائنا قالوا نبتعد عن هذه الاشياء، واخد بالك، فنبتعد عن هذه الاشياء. هتقول بقى البديل، استعن الله عز وجل، واخد بالك، كل ام تكون رحيمه، كن عندها وسائل واشياء، مثلا الاولاد اذا كنا بنات مثلا
يعطون اللعب المناسبة. هات له مطبخ يلعبوا مثلا فيه أدوات مطبخ يعملوا مثلا عرايس بدون رؤوس يعملوها ودي أم ومش عارف إيه أوض نوم كذا. واخد بالك لو أنت مثلا عندك مثلا ساعة في البيت حتى لو غرفة مترين في مترين غرفة تبقى الغرفة دي البنات اتعلمنا فيها الطبخ ومش عارف إيه اللي هي بأدوات يعني بيتم الشراء وتفرغ الوقت. عندك أرجوحة هات لهم مرجيحة من اللي هي ديت حطها لهم في البيت يلعبوا أو على السطح وكذا. واخد بالك يعني أشياء إن أنا وسائل كثيرة يعني. هو إحنا ماذا كنا قبل الكرتون؟ إحنا كنا إحنا متربين على الكرتون ما نعرفش يعني الكرتون أصلا. واخد بالك مش متربين على لكن حط في 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 الأرجوحات فيه أدوات المطبخ بالنسبة للبنات فيه في عرايس ولعب وكلام ده تتناسب مع البنات فينك أنت مثلا تسيبه مع بعض إذا كان عندك أكثر من بنت يودوده مع بعض أو مع أخوها مثلا كان ذكر أو كذا تسيبه مع بعضهم يدخلوا غرف الغرفة. الولد نفس المسألة برضه تأتي له بما يناسبه في هذه المسائل. هات له مثلا أدوات صناعة عدة برضو لعب شاكوش ومش عارف وإيه وبتاع ويقعد وصنع حتى شوية خشب وبتاع يقعد يعمل يلعب فيهم أشياء كثيرة أدوات سباكة أي حاجة أي حاجة. بعض الإخوة بيقول أنا ابني بياخد المحمود ده بيصلح فيه مثلا الخلاط عطر أو كلام من ده بياخد يلعب فيه لغاية ما بدأ دلوقتي يعرف إزاي يصلح. فدي طاقات تتحط في مثل هذه الأشياء واخد بالك. بقى عندك غيط خده معاك الغيط واسرح مثلا أي حاجة مباحة. لكن مثل الأشياء الأخرى دي قد تعمق أمورا في نفوس الطلاب في نفوس الأولاد يصعب بعد ذلك إيه نزع ذلك يصعب بعد ذلك إيه نزعها. ما إيه الإثابة والعقاب الإثابة أيضا على أشياء لو كتبت كذا لو عملت كذا صورت إبداع في الخطوط ودي مثلا مدرسة خطوط تتعلم خطوط ويفرغ مثلا طاقته في هذه المسائل. الزيارات أيضا لبعض الناس إذا كان يعني أناس مأمونين وإخوة فاضل تزورهم برضو نفس المسألة. التنزه والفسحة إذا كانت على وجه مباح مش حرام أن أبناء يروح البحر إذا كان في أوقات ما فيها أحد او كلام من ده مش حرام. هذا نبي مش حرام لو انا قادر مثلا طبعا عمري في حياتي ما عملتها يعني بس انا بقول كده مش حرام انك انت تاخدهم مثلا لو مطعم تغديهم كل سنه مثلا مره او حاجه اذا كنت قادرا او كذا او نزهه تاخدهم مثلا للمنصوره بالنسبه لنا يعني نزهه كبيره قوي خدهم مثلا منصوره واخد بالك وكذا يعني اشياء هناك اشياء كثيره جدا ممكن احنا ننتج منها ملء الفراغ بالنسبة للأولاد ملء الفراغ للأولاد لكن بطرق إيه تكون بعيدة عن أشياء قد تعمق في نفوس الأولاد ما لا يحمد إيه عقباه ما لا يحمد عقباه. وهذه اللعب لعب الكراتير الكرتون هذا فيه التفاهات فيه التفاهات وفيه الضحك وفيه كذا. وبعدين بعد ذلك الولد نفسه بيتم إشباعه بيشبع من الحاجة اللي تجيبها له مش عايز بقى يتعلم اللي هي القط والفار والكلام من ده عايز بقى يتجاوز بعد ذلك هيتجاوز بعد ذلك للكورة بعد ذلك هيتجاوز مش عارف لإيه القوة الخفية وما أشياء بقى تدخل في حاجات ممكن تتعارض مع العقيدة. يعني الولد طموحي ما بيش بيقف عند حد معين مش هتقول مثلا أجيب له فيلم معين واخد بالك أو من أفلام الكرتون ويكفي هذا. الولد بيتطلع إلى ما هو أكثر فلا يفتح الباب من أساسه ولكن في نفس الوقت نراعي المرحلة دي وأنها تحتاج إلى لعب وإلى ترفيه فبقدر المستطاع نحاول ان احنا ايه. وانا حتى بقول لبعض اخوانكم يعني امس والله ليلا قلت سبحان الله الواحد يعني من اصعب الموضوعات عند الواحد هي مسألة تربية الايه الاولاد من جهة ايه يعني التعامل مع المرحلة والتعامل مع كذا ومسائل بقى هداية لان مسألة هداية بقى ومسألة يعني ضلال يعني الإنسان ممكن يكون حريص على ولده ويعمق مهما يعمق فيه ولكن ما شاء الله عز وجل والهداية يعني مسائل صعبة يعني من أصعب المسائل مسائل التربية هذه من أصعب المسائل مسائل التربية. لا أقول في أن الإسلام ما غطى الحمد لله الإسلام غطى كل شيء لأن تكلمه كل هذا من مراعاة الإسلام لكن بقى نوعية الولد أو نوعية الأب اللي هيصبر على هذه الوسائل ونوعية الولد اللي هيستقبل هذه الإيه الوسائل. احيانا الولد يضعك في موقف حرج يعني هو ما يقبل ما اعطيته اياه وانت لا تريد ان تحرمه
فيبدا بقى الترخص تتنازل شويه 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 وهكذا حتى قد يصل الامر الى الغفله والوقوع في المحظورات. فهي مساله صعبه، مساله تربيه الاولاد وكذا صعبه صعبه، لان اولادنا يعني فلذات اكبادنا، واخد بالك؟ لكن ان شاء الله ما يتقي الله جل وعلا خرجا، والانسان بيستعين الله سبحانه وتعالى، والمهم لا ياتي شر من ايه؟ من قبلك. نعم. مسألة تحفظ القرآن رقم واحد فيها الأول استقامة اللسان، يعني لا تبدأ تحفظ القرآن إلا إذا استقام اللسان الأول، لكن ممكن قبل استقامة اللسان اللي هي الأداب المعروفة، كل بيمينك، كل مما يليك وكذا، سم الله، احمد الله، أين الله، لا شيء لهذه. أما القرآن فلا يفتح بابه حتى تستقيم حروفه، تستقيم حروفه، يبقى يعرف، ما يجيش مثلا اعرفه مثلا الحمد لله رب العالمين، لا لا لا، سلام الولد لا عنده الراء ولا عنده الخاء ولا عنده القاف ولا كما هذا القبيل، لا تبدا معه في القران، لكن عندك بقى اشياء اخرى، من ربك، ما دينك، من نبيك، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، اللي هي الاشياء اللي هي ايه؟ ليس يتعبد يعني بال بها مثل ما يتعبد بالقران الذي ينبغي ان يقرا على الوجه الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أردنا أن نحفظه القرآن فلا يكون أيضا بضغط، لا يكون بضغط، لكن خلي ضغطك الإثابة والحرمان، لكن عقوبة بدنية لا، حتى لا يعقد الولد من القرآن. وإحنا ممكن نحرص إن الولد يبدأ من 3 سنين، واخد بالك، وأول ما ينطق ونحرص جدا ونعيشه بجو معين ونجيب له الشيخ في البيت، والولد محاصر بشيخ في البيت وأب وأم وكذا وكذا وكذا، والولد يعقد. أنا ممكن أنتظر إلى 7 سنوات، والفترة من 3 لـ7 اللي حفظ فيها، إذا كان حفظ 10 أجزاء بس بعد معاناة، الله أعلم الولد نفسيته إيه الآن، ممكن عندي 7 سنوات أعوض 10 أجزاء دول في 10 أشهر، أو أعوض ما مضى، ويبقى في نفس الوقت أنا تركت فرصة للولد إنه ياخد إيه مرحلة طفولته بهدوء. لكن في بقى أولاد فيهم نبوغ، في ولد يرغب، فانت حفظ يبقى المبدا موجود لكن من غير ضغط، زي ما احنا مثلا بنعمل دلوقتي للاسف برضو مساله الحضانات والاشياء دي، صرنا معاملة معامله المدارس. يعني ازاي؟ يعني ما تقوم يا حبيبي عشان تروح الحضانه النهارده برد، مش لا لا بس قوم عشان مش عارف ايه، يقول لك اصل انا مش عايز اعود الولد كده، الولد 3 سنوات او 3 سنوات ونص او 4 سنوات، يعني ايه يمشي الساعه 7 او 6 ونص او مش عارف ايه ويرجع الساعه 1، وبعدين عنده مش عارف واجبات ايه وعنده كده، لا هذا غلط، هذا غلط، ده غلط، لان ده يعني ده الولد مثلا تعرف يعني ايه سادس ابتدائي، عنده سادس ابتدائي ده اللي هو لسه صاير، يبقى بقاله مثلا 15 سنه بيتعلم، ولا شو كام 12 سنه يعني 6 سنين في الدراسه وسنتين ثلاثه قبلها كمان قبل ان يدخل مدارس، هذا لا شك ضغط نفسي قد يمل الولد، ولهذا الان بقى في ظاهره، وهي ممكن في اولاد عندهم نبوغ من الصغر ومع ذلك تتعطل هذه الامكانيات بعد فتره مثلا ابتدائي او في الاعدادي، لانه مل من هذا الامر. زي ما احنا دلوقتي احنا مثلا كنا اتعلمنا ايه؟ الانجليزي كنا اتعلمه في اولى اعدادي. ما كانش حد اتعلم انجليزي في اولى ابتدائي خالص. وعندنا الدكاتره وعندنا الاساتذه وعندنا المهندسين وناس اقوياء، بل يعني العمالقه كما يقال، كلهم اتربوا على الانجليزي من اول، يعني اي بي سي دي احنا في اولى اعدادي، يعني بعد 13 سنه بعد 12 سنه تعلمنا هذه الاشياء. الان قبل ان يدخل المدرسه اللي هي مرحله الحضانه بيعلموه احرف الانجليزي، والوقت في مدارس فيها لغتين في الابتدائي. كل هذا لا شك من حيث يحسبون انهم يحسنون صنعا، هذا كله يمارس ضغطا على الاولاد فكريا لا يتناسب مع عقليتهم، فانت كالذي يعني تملا شيء هو ليس قابل، هات في وقت من الاوقات ينفجر لانك لم تحافظ عليه، لم تحافظ عليه. فنراعي هذه الاشياء. المهم ان مرحله الاداب هي اللي تبدا، يبقى الاداب نركز في الصغر على الاداب، الاداب الاداب، اكل شرب نوم حديث، مع عدم السب، عدم الكذب، عدم تعلموا على الامان، تعلموا النفقه، خلي في صندوق في البيت مثلا، صندوق في البيت يبقى النفقه اسبوعيا، كل واحد مثلا له نفقه بياخد مصروف، وفر بقى انت مصروف، توفر ما توفرش انت براحتك، هنشوف بقى تعلموا مثلا النفقه، تعلموا كده، سبوره في البيت يكتب عليها مثلا، يكتب عليها حديث اليوم، حديث اليوم في البيت، في البيت مثلا تجيب احاديث الاداب، مثلا يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل من مالك وكذا، وليه حفظ هذا الحديث يبقى كذا، واخد بالك؟ في نهايه الاسبوع حصيله الايه؟ الاسبوع من هذه الاحاديث، يبقى عندك سبوره في البيت مثلا للاطلاع، عندك مكان ايضا للتنفل في البيت مثلا، اللي عايز يجلس يقرا القران، اللي عايز يعمل، يعني في اشياء الحقيقه يا اخواني وسائل كثيره في بيوتنا، لكن اما لانشغالنا ويعني واما لغفلتنا بنغفل عنها، لكن الحمد لله في وسائل كثيره جدا لو اننا تتبعناها مع الاولاد. عائشه رضي الله عنها في يوم عرسها بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم انتقلت من ارجوحتها الى نسوه اصلحناها، وجاءت وهي يرتفع صوتها من الارجوحه اصلحناها، قالت فما امسيت الا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان النبي كان يسرب لها بعض الصغيرات يلعبن معها وعندها لعب، عائشه رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مراعاه. عائشه تركز على انه هي زوجه، لكن لما كانت زوجه صغيره، لما تزوجت في سن مبكره، عائشه نفسها تقول، والنبي راعي هذا صلى الله عليه وسلم، لما كانت تنظر الى الحبش وهم يلعبون، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خدها وغدعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قال النبي فرغت وكذا تقول لا 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 لا، ماذا أردت عائشة؟ تقول فانظروا قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهوة، يبقى مش الولد اللي انت عمال تقول تصرفات مستفزة، مش ولد ده زوجة، زوجة يعني 9 سنوات زوجة، لكن روعي فيها هذا. لهذا انتجت ولا ما انتجت يا اخوان؟ كبرت وعظمت، واخد بالك؟ وصار لها معاني عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نراعي هذه الاشياء. اذا المقصود عندنا يعني بدائل كثيرة، اشغل البيت كله، اشغل البيت، سبورة، صندوق نفقة، مكان صلاة، حاول تحفظ على الحاجات دي تكون في البيت نفسها، واخد بالك؟ في صندوق النفقات، الولد يتعود ينفق اصلا من الصغر، يتعود مثلا ينفق. سبورة الاحاديث او الايات، سبورة الاحاديث او الايات. انت بقى حط اللي انت مثلا عايز تحط، تقول مثلا من اعداؤنا؟ واحد اليهود، النصارى، الروافض، مش عارف ايه، نفس المسألة. حط مثلا يوم ائمة الفقهاء 7، الفقهاء 4، واخد بالك؟ الائمة المجددون، كل دي حاجات بتتعامل لو احنا تربينا عليها كانت هتحفر الى الان في ايه؟ في قلوبنا. لسه الى الان الواحد هو بيكتب ما زال يقلد مدرسه في الابتدائي الذي كان يكتب له، ما زال يقلد المدرس نفسه، ما زال يذكر، ما زال يذكر نظام السبوره اللي كان بيضعه المدرس له في الابتدائي، والواحد عنده 50 سنة ومع ذلك ما زال يذكر هذه الاشياء التي كان يعمقها المدرس ايه؟ المدرس فيه، ما زال يذكر، ما زلت اذكر احنا لسه في اولى ابتدائي ماشي في الشارع، مدرس عندنا مش عارف منين كده ساكن في العزبه في الدور الثاني، تعال تعال هشام تعال، وانا عمال اكل فول ناشف من هو الفول ده حاطه في جيبه وعمال اقرقش فول، تعال اطلع ايه ده؟ تاكل فول ازاي؟ تكسر سنك نزل الفول ده، فضيت جيوبي عنده الله اعلم هو طبخ ولا مش عارف ايه، المهم يعني حريص على اسنانك، مدرس حريص على ايه؟ على اسنانك، اطلع تعال، ازاي ده يكسر سنانك؟ كده غلط وانت عمال تقرقش بسنانك الفول. ما زلت تذكر هذه اشياء كثيره كل منا يذكرها وان لم يتفاعل معها وقتها، لكن بقيت ايه؟ محفوره فيه، محفوره فيه. فدي مسائل مهمه جدا، احنا مش محتاجين الا كرتون لو ان احنا هنغطي المساله يبقى عندنا زي ما قلت لك، انت مثلا حاول تبقى في بيتك جاهز كده، جاهز مكان الاولاد يلعبوا فيه، هات لهم ادوات زي ما انت بناتي الكتب، ناتي بالادوات مطبخ، ادوات مش عارف صناعه، ادوات مش عارف ايه، قول له خد العفريت، قول له خد كسر اتصرف فيها، صلحها، اعملها، سويها، مع السبوره ديت، مع صندوق النفقه، مع مكان العباده ايضا، مكانه احترم المكان هذا، مكان مثلا لو ما عندك الا 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 مكان السجاده ده المكان. كذلك من الامور العظيمه جدا الواحد يتمناها ان تكون في بيوتنا الحقيقه، يعني كما طرحنا هذا المشروع كثيرا، اللي هي مساله ان يكون هناك وقت للعباده، وقت للعلم، لازم اهل البيت يجتمعوا في وقتين. الوقتين دول بقى ساعتين، نص ساعه، ربع وربع، الا هو وقت عباده؟ عايز تجمعهم على صلاه الضحى مثلا، صلوا الضحى مع بعض ماشي، يعني فرادة كل واحد بس يصلي ضحى. قيام الليل كذلك صلوا قيام الليل مثلا لو قبل الفجر لو الوتر حتى حسب اللي في البيت اذا كان صغيرا او كبيرا تمام. وساعه تعلم ساعه تعلم انت اختار بقى لهم المنهج اما رياض الصالحين تقرا حديث حديث واحد من رياض الصالحين كل يوم. المهم يجتمع اهل البيت حتى الاولاد الصغار حتى الصغار بحيث ان هو يتحود ان هناك علما وان هناك عباده. والاماكن دي ما حدش يجي يعملها المكان ده لا ده مكان ده ما حدش يعرف فيه ده مكان احنا بنصلي فيه ده مكان معد لذلك. يبقى احنا من خلال البيت نفسه نستطيع ان نحط ايه نحط الملاهي ونحط اللعب ونحط اماكن العباده ونحط كده نملا الحياه كلها للاولاد بهذه المساله. خلي الولد بعد ذلك هو اللي يكتب على السبوره. من اللي هيكتب على السبوره حديث اليوم؟ اليوم انت يا محمد اختار انت حديث اليوم انت تكتبه غدا خديجه بعد غد فلان وهكذا. يبقى احنا نوزع السبع حديث على الاولاد انت بقى هات حديث هات حديث انت ايه اعمل هذا. فبهذا ان شاء الله يعني نملا الفراغ وفي نفس الوقت نراعي ونلبي الايه الرغبات ونسال الله السلامه. لان هي الحقيقه كما قلت لكم موضوع في غايه الاهميه وموضوع يعني خطير. موضوع الاولاد هذا موضوع خطورته في انه محسوبون عليك محسوبون عليك. يعني انا العلاقه بيني وبينك ايه دلوقتي؟ انا بقول في المسجد بخطب في المسجد وابين لكن ليس علي لست مسيطرا على الناس. اللي عايز يطلع ويشرب دخان اعمل ايه يعني ما عرفته. لكن ابني لو انا عرفته يشرب دخان ابن هشام. لو انا عرفته يعمل تصرف ابن هشام. لو راح حتى فين ابن هشام. اذا منسوب اليك منسوب اليك. ما تقدرش تتبرأ منه. ما تقدرش تقول مش هو ابني. ولا تقدر تتركها هكذا. واخد بالك؟ صعب. دي صعوبة المسألة. يعني انه محسوب عليك محسوب عليك. محسوب عليه يعني قطار قطار من 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 عربات انت مقدمه العربه وهم وراءك. لا يمكن هذا صعوبتها. لكن انا بيني وبينك يعني انا اقول لك اعمل كذا لا تاكل الربا فرحت تاكل الربا ما خلاص ليس عليك ده هم لست عليهم بمسيطر. لكن ولدي هذا الذي اتالم له لان محسوب علي بالصعوبه. فانت تحب ان يكون ولدك من اعظم الناس هدايه لكن قد لا تعطى ذلك لحكمه بقى يعلمها الله سبحانه وتعالى. حكم يعلمها الله عز وجل. وقد يكون لتقصير منا وقد يكون الله يخبي لهم خيرا الله اعلم. فده موضوع يا اخواني موضوع يعني تربيه الاولاد وكذا دي يعني موضوع مهم جدا. فاحنا نراعي المرحله العمريه للاولاد نراعي المرحله العمريه نراعي كذا زي ما قلت كما قلت لك ضع دائره واسعه تتناسب مع المرحله اللي العمريه ل الولد. هذه الدائره تضيق كلما كبر وكذا وكذا. هذه الاشياء مع وضع الوسائل ان استطعت التي ذكرتها لك في البيت بحيث يكون البيت متكامل ولو كان صغيرا. حتى ولو كان صغيرا يبقى البيت متكامل. كذلك تعاملك انت والزوجه مع الاولاد لا يظهر التناقض. ما تجيش الام تضرب والاب يحوش او الاب يضرب والام تحوش او الاب يختلف مع الام من اجل الولد امامه. لا دي ايضا اشياء لا ينبغي ان تكون. لابد ان يكون هناك اتفاق ايضا على وسيله التربيه بين الاب والايه والام عند الاطفال امام الاطفال بحيث لا يحصل التناقض. لان معروف لما يجي الواحد مثلا يقص على الولد شويه لمصلحته والام بقى تتعاطف معاه هنا مباشره اصبحت الام الرحيمه والاب القاسي في نظر الطفل مباشرة. بقى الأب قاسي والأم رحيمة. هنا أفرضت. لكن لو احنا الاثنين قبلة واحدة واتجاه واحد الولد هيقول هو ده الصح. ولو كان هناك نوع عتاب فليكن بين الرجل وبين امرأته بعيدا عن الطفل. حتى لو تجاوز الرجل المرأة لا يعني تربي الرجل أمام ولدها لا ولا يعني تعاتب الرجل امام ولدها انما هذا يكون بينه وبينها. فنحاول احنا نوجد هذا الجو كلمات الطيبه خصوصا السنن ان نوظفها في محلها. واخد بالك لا نغفل تسمية عند الاكل الحمد الدخول الى حمام الذكر عند النوم على الوضوء والاذكار عند القيام من النوم. واخد بالك ده كله من المراحل الصغيره. دعنا من الصلاة التكليف بالصلاة مر ابنكم بصلاتهم أبناء سبع. لكن دي تتعمق في هذا ان احنا في في في, في البيت التعامل نفسه. جزاك الله خير يا محمد جزاك الله خير يا عائشة جزاك الله خير بارك الله فيك احسنت ما شاء الله تبارك الله. واخد بالك؟ احنا يعني زي ما احنا في المدارس للاسف تعلمنا اساليب اصبح جزاك الله خيرا ديت علامه على المتزمتين بس. يعني احنا عندنا احنا متربين على ايه؟ برافو، سقفوا له، شاطر، ممتاز، كل دي عبارات خارج نطاق الخدمه. في بارك الله فيك، يمكن الله يستجيب الدعاء، في احسنت، جزاك الله خير، احسنت، بارك الله فيك، يكفي، بركه، كذا. الفاظ الاولاد يتعلموا عليها منذ الايه؟ منذ الصغر، البسمله السلام هذه تعمق ايضا في كل شيء. فدي ايضا العبارات اللي احنا نتعامل مع الاولاد فيها عبارات ينبغي ان احنا نبذل قصارى الجهد ان تكون هي العبارات الموجوده الشرعيه في البيت. حتى لو اخطأ الله يهديك، بيد الله يوفي حالك، الله يصدق لك، الله مش عارف ايه، لا، حتى لو انت فاضل في البيت، الله يهديك، الله يصلحك، الله كذا، الله كذا، الى اخره. يبقى الالفاظ نفسها تكون الفاظ الاولاد يلتقطوا هذه الالفاظ، لانه حتما ولابد، يعني كفايه المجتمع، كفايه بره في الخارج الالفاظ اللي بيجيبها، فلا تكون الالفاظ في الخارج ونفس البيت ايضا واحده، لكن تكون الالفاظ داخل البيت هذه الالفاظ تختلف عن الالفاظ التي تكون ايه؟ خارج، بسلاسه وبسهوله وببساطه، بحيث لا يشعر ولد بالتعقيد. بهذا ان شاء الله يعني يحصل باذن الله تبارك وتعالى يعني قدر المستطاع، او على الاقل بذل الاسباب، والباقي يكون على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بقى يتولى الاولاد، ونسال الله ان يصلح ابنائنا وابنائكم جميعا. لا بس خلاص 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 الشيخ احمد. نعم. السبع سنوات عند السابع خدها، مفيش مشاكل. قبل السابع لا. إلا ده بقى متعلق بك يوم من الأيام، عايز يجي مثلا النهاردة، مش دائما بقى، يعني المسجد مش حضانة، لكن عايز يجي مثلا النهاردة، خلاص مثلا يوم أو كذا، لكن ما يبقاش هو المعتاد بقى تقول مثلا آخد ابني عشان يتعلم مش عارف إيه ويعمل إيه ويسوي إيه، يعني قبل السابعة نجنب، لكن الدخول قبل السابعة ما فيش إشكال لو أنه طوارئ، يعني يكون طارئا. بعض الأولاد يحفظ، بعض الآباء يحفظ أولاده من الفجر حتى العشاء، من الفجر حتى العشاء متواصل، ويفصل الأولاد عن بعض بحجة عدم ضياع الوقت. فلما أنكرت عليه وقلت له هذه فترة طويلة، فاحتج بأنه لو تركهم للعب سيلعبون. وده حرام يعني؟ يعني ولو تركهم للعب سيلعبون حرام؟ هذا الأخ لا شك أنه أساء، هذا الأخ لا شك أنه أساء. ولو عرفنا هذا الأخ إن شاء الله لأخذناه نحن، أخذناه نحن إن شاء الله، ولنزلناه بالحفظ كل يوم من الفجر إلى العشاء إن شاء الله بإذن الله، ولن نترك له فرصة، ولكن له بالطعام والشراب في مكان، ولكن لن يبرح المكتبة من الفجر إلى العشاء. شوف هينتج كيف بقى ويعمل ماذا يصنع.